اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقة كوكب الليلة دي محتاجين إن احنا نتخلق بالخلق الجميل اللي موجود فيه، كلنا محتاجين له بلا استثناء، رجال ونساء وصبية وشيوخ، الكل محتاج لهذا الخلق، لأن الخلق ده كان من أحب الأخلاق إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بسرعة نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا على وجه السرعة إلى كوكب الحياء. ما أجمل الحياء! الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تعالى في عجالة سريعة نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت ونعرف أخلاقهم كانت عاملة إزاي مع الحياء. أكيد حضرتك عارف ومتيقن وبتتوقع أول قصر هنلاقيه في الكوكب ده، ده قصر مين؟ ده قصر سيدنا عثمان بن عفان، اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم عثمان أحيا أمتي، أكتر واحد عنده حياء في هذه الأمة. وليس معنى ذلك أن أبو بكر الصديق ما عندوش حياء زي سيدنا عثمان أو عمر بن الخطاب، لكن كانت أكتر ميزة يتميز بها عثمان أكتر من أي حد طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيا هذه الأمة. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت أمنا عائشة وكان متكئا كاشفا عن ساقي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر الصديق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر فلم يتحرك النبي ولم يعني يجلس في مكانه، يعني فضل زي ما هو متكئ، فتكلم مع أبو بكر وأبو بكر انصرف. بعد ذلك بفترة استأذن عمر بن الخطاب، دخل عمر بن الخطاب وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه النبي ما زال على تلك الحاله، ما زال متكئا كاشفا عن ساقيه. شويتين استاذن عثمان بن عفان فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بجواره عائشه رضي الله عنها وارضاه، واذا بالنبي يجلس ويسوي ثيابه ويعتدل في جلسته، ثم ياذن لعثمان. فلما دخل عثمان تحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه من الزمن، ثم انصرف عثمان. فامنا عائشه تعجبت، قالت: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر فلم تهتم به ولم تباله، ودخل عليك عمر فلم تهتم به ولم تباله، فلما دخل عثمان بن عفان جلست وسويت ثيابك؟ قال: يا عائشة، ألا أستحي، أسمع الكلمة الغالية الجميلة دي، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ الله أكبر، الملائكة نفسهم بيستحيوا من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طيب تعال نشوف القصر اللي جنبه مباشرة، قصر مين؟ قصر بنت سيد ولد آدم، بنت سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، قصر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، إن فاطمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خادم، جاء النبي ومعه خادم وأراد أن يقدمه هدية لابنته فاطمة. فأول ما دخل عليها كانت لابسة ثياب، الثياب دي تيجي ترفعها تغطي راسها، جزء من رجلها بسيط كده يبان، تيجي تغطي رجليها وشها يبان، فبقت قاعدة يعني إيه مش عارفة تعمل إيه. فإذا بالنبي يبتسم ويقول: لا عليك يا بنيتي، لا عليك يا بنيتي، إنما هو أبوك وعبدك، يعني هو أبوك وغلامك، أبوك معاك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام والغلام بتاعك، فلا حرج عليك. وكانت هي في قمة الحياء رضي الله عنه وأرضاه. في يوم تاني أمنا أو سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت تعبانة وكانت محتاجة خادم، الكلام ده قبل الحديث الأولاني، يعني كانت محتاجة خادم يخدمها في البيت، ولأنها كانت تعبت خالص يعني. فذهبت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادم يخدمها، وإذا بها أول ما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحيت أن تطلب من النبي خادما، فسلمت على النبي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا جئت يا فاطمة، أو ما جاء بك يا فاطمة؟ قالت: جئت أسلم عليك يا رسول الله. ثم انصرفت مرة أخرى. جات له مرتين ثلاثة بعد كده برضو، كل ما تخش عشان تطلب منه خادم تستحي أن تطلب منهم، ثم تعود مرة أخرى. وفي يوم من الأيام كما عند أبي داود أيضا بسند صحيح، راح النبي يزورها هو وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب نايم وهي كمان نايمة جنبه زوجته، ومتغطين باللحاف لحد منتصف الجسم. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بفاطمة من شدة الحياء العجيب، سبحان الله، هي بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، من شدة الحياء راحت مغطية وشها باللحاف يعني حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مين تاني ساكنين في الكوكب الجميل ده، الكوكب اللي احنا محتاجين ان الخلق بتاعه فعلا ينتشر بين جميع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة قصة أغرب من الخيال، والله أنا لما قرأت هذه القصة أقسم بالله تعجبت، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يعني لولا صحة النقل لقلت إن الكلام ده فيه مبالغة يعني سبحان الله. أمنا عائشة، أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة أمنا عائشة، لأن النبي أخبر أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في نفس الموضع الذي مات فيه. مات في غرفة عائشة يدفن في غرفة عائشة، مات في المكان الفلاني يدفن في نفس المكان. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها بفترة مات أبو بكر الصديق فدفن في غرفة أمنا عائشة أيضا بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوقت الذي احتضر فيه عمر بن الخطاب، وده كان بعد وفاة أبو بكر بأكثر من 10 سنين ونص، سبحان الله عمر بن الخطاب هو في بداية سكرات الموت طلب من عبد الله بن عمر أن يروح لأمنا عائشة ويستأذن عليها أن يدفن عمر مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر الصديق. فقالت أمنا عائشة والله لقد كنت أعددت هذا المكان لنفسي لكي أدفن بجوار أبي وزوجي، أما إني لأوثرن عمر بهذا الموضع، يعني أنا من باب الإيثار أنا سأوثر عمر بأنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف بقى الكلمة بقى الغريبة جدا بتقول فكنت أجلس في بيتي قبل ذلك، يعني متخففة من ثيابها لبس لبس البيت يعني. قالت فلما دفن عمر فوالله ما دخلت بيتي إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. يا الله يا الله، واحدة بتقول أنا قاعدة في البيت ورجل غريب اللي هو عمر بن الخطاب مدفون تحت الأرض وميت، أنا بستحي منه أن أنا أقعد في بيتي بلبس البيت. ولا تعليق، أنا مش لاقي كلام أعلق بيه بصراحة. سبحان الله، يا أمنا عائشة تعالي شوف النهاردة أحوال بعض المسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بقول بعض المسلمات اللي بيمشوا في الشوارع بالاسترتش والبادي واللي لابسة جيبة واللي لابسة واللي مش عارف إيه واللي نسيت تلبس ومناظر ما يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى، واللي بتروح للخياطه مخصوص وتقول لها افتح من هنا 50 سم من هنا 40 سم وهنا عرض الصدر وهنا اعملي كذا وهنا اعملي كذا، سبحان الله، عشان تفتن شباب المسلمين. أمك عائشة، أمنا جميعا عائشة رضي الله عنها وارضاها، من قمة حيائها بتقول كنت بستحي أن أنا أقعد في بيتي بلبس البيت، مش بلبس عريان، بلبس البيت حياء من عمر رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف برضو قصر تاني كان موجود في الكوكب ده، قصر كان غريب جدا جدا، كان قصر بنت الرجل الصالح من مدين. هو طبعا ما هوش سيدنا شعيب زي ما بعض الناس بيقولوا ان هو سيدنا شعيب اللي جوز بنته سيدنا موسى، لا طبعا، لان كان في سنوات طويله جدا ما بين سيدنا شعيب وما بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. خد بالك، قال جل وعلا عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله، كأنها فرشت الأرض كلها حياء ومشي عليه، تمشي على استحياء، قالت إن أبي، شوف بقى حتى لا يتسرب الريبة إلى قلب سيدنا موسى تجاه هذه الفتاة، ما قالتلوش أنا عايزاك عشان تروح عند، قالت له على طول، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل باختصار لسيدنا موسى لما ورد ماء مدين لقى الرجالة واقفين عمالين بياخدوا ماء من البير علشان يعبوا المية لأغراضهم وشربهم والمواشي بتاعتهم، وكان بعض بنتين واقفين على جنب كده ومعهم الأغنام بتاعتهم مش قادرين يسقوا لأن هم عندهم حياء شديد ما بيختلطوش بالرجال، ما بيقولوش فرصة بقى ويلا ولو سمحت ملالي ولو سمحت يعمل، أبدا ما بيختلطوش بالرجال. فلما انتهى الرجال ما خدوش بالهم إن البنتين واقفين، فقفلوا البير بصخرة كبيرة جدا ضخمة، وإذا بموسى عليه السلام الذي بلغ أشده واستوى قمة القوة وقمة الحيوية شال الصخرة بإيديه وشالها على جنب وخد البتاع بتاعتهم وراح مليلهم المية اللي هم عايزينها وادالهم المية وانصرف جانبا ولم يتكلم مع أي واحدة منهما سوى أنه قال ما خطبكما؟ والخطب لا يطلق على الأمر الجسيم. إيه اللي خلاكم تخرجوا؟ قالوا له يعني لا نسقى حتى يصدر الرعاء، إحنا ما بنختلطش بالرجال، والسبب خروجنا وأبونا شيخ كبير. سبب خروجنا أن أبونا لو كان رجل صغير في السن كان يقدر هو يجي يسقي بنفسه، لكن أبونا رجل كبير في السن ومريض، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل على طول في ساعتها. وهم بقى مش البنتين راحوا حكوا لأبوهم قصة سيدنا موسى، هم ما عرفوش أن هو سيدنا موسى عليه السلام. قالوا له حصل كذا كذا كذا، فالرجل حس أنه يعني قال يمكن يكون رجل غريب ولا غيره. طب يروح يا بنتي ابعتي له قولوا له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت تمشي على استحياء، على استحياء قمة في الحياء. طبعا لما رجعت لأبوها بعد كده قالت له يا أبت استأجرهم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه هو الرجل كان عنده يعني مزارع كبيرة وعنده أغنام كتير ومحتاج حد يساعده إنه كبير. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها وما أدراك بقوتي؟ قالت حمل حجرا اللي هو على البئر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. قال وما أدراك بأمانتي؟ قالت لما أردت أن أسير أمامه لأدله على البيت قال لا بل سيري خلفي حتى لا ينكشف شيء منك، واحذفي لي بالحصى يمنة ويسرى حتى أعلم أين بيتك. سبحان الله، كان لها قصر جميل جدا هذه الفتاة في كوكب الحياة. لكن المفاجأة بقى إنك تلاقي إن في قصور جميلة وما شاء الله في غاية البهاء والروعة والجمال في كوكب الحياة. أول قصر في الكوكب دوت من قصور الأنبياء لسيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم يا جماعة كان رجلا طوالا، كان 60 ذراعا في السماء، طويل جدا. ولذلك أهل الجنة من رحمة ربنا بينا بقى إن إحنا هنخش الجنة، الجنة كبيرة ووسعة ما شاء الله وفيها أماكن عالية جدا وفيها فعشان أجسادنا تصلح أن هي تعيش في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إحنا يوم القيامة هنحشر على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. ما فيش حد قصير عنده مشكلة، ما فيش حد طويلة، لا الكل في طول واحد، 60 ذراعا في السماء. كان سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء وكان كثير الشعر. فلما عصى ربه عز وجل وأكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، إيه اللي حصل؟ انكشفت له عورته، كان أول مرة يطلع على عورته، ففر يجري، وهو بيجري تعلقت به شجرة وأمسكته من ثوبه، فقال لها أرسليني أرسليني، قالت لست مرسلتك. فناداه المولى عز وجل وقال له أمني تفر يا آدم؟ فقال آدم عليه السلام يا ربي ألا أستحيك؟ يا ربي أنا بفر لأني عملت معصية وخالفت أمرك وكلت من الشجرة ديت غصب عني، نسيت كلت من الشجرة ديت، فسامحني يا ربي، فأنا بجري وبفر أنا حياء منك يا ربي. وده كان أجمل حياء قدم في أول صورة بشرية جاءت على هذا الكوكب، على كوكب الأرض، فكان له هذا القصر العظيم في كوكب الحياء. طبعا كل هذه المسائل احنا بنتخيل ان في كوكب اسمه الحياء وان سيدنا آدم عليه السلام له قصر في كوكب الحياء. مين تاني كمان كان ليه قصر جميل جدا ورائع جدا في كوكب الحياء؟ نبي الله موسى، نبي رسول من أولي العزم خمسة، كليم الله جل وعلا. موسى عليه السلام، والحديث يعني رواه البخاري ان موسى عليه السلام، تعالوا نشوف الآية الأول، الآية بتقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ايه اللي حصل؟ رواية البخاري توضح بقى ايه السر في هذه الآية، ان موسى عليه السلام كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا لا ينكشف شيء من جلده أبدا، حياء لا يمكن أبدا يكشف أي جزء من جسمه أبدا، كان عنده حياء شديد جدا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فبنو إسرائيل كان عندهم، وكان هذا جائزا في شرعهم، طبعا هذا لا يجوز في شرعنا، إن هم كانوا يغتسلون عراطا أمام بعض، عادي جدا عندهم انهم يجتمعوا عند بحيرة او عند نهر او عند بحر او اي حاجة ويغتسلوا جميعا عراطا. سيدنا موسى عليه السلام رغم ان هذا كان جائزا في شريعتهم الا ان سيدنا موسى حياء منه كان لا يظهر شيئا من جسده، وكان لما يعوز يغتسل كان يروح يغتسل في مكان تاني خالص لوحده. ففي يوم من الايام بنو اسرائيل اجتمعوا وبيغتسلوا وهم بيتهموا سيدنا موسى أنه به عيب، إما برص أو إما عيب معين، وكل واحد بقى تخيل أن في عيب في جسد سيدنا موسى عشان كده ما بيكشفش جسمه أبدا، وقعدوا اتهموا تهم فظيعة جدا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أذوه بالتهم والإشاعات اللي طلعوا عليه، منهم من قال أنه عنده برص، ومنهم من قال عنده مش عارف انتفاخ في جزء من جسمه، ومنهم المهم. فسيدنا موسى راح اغتسل وحيدا في مكان بعيدا عن بني إسرائيل. شويتين سيدنا موسى ترك اللبس بتاعه على حجر ونزل يعوم. بعد ما اغتسل طلع لسه هياخد اللبس وإذا بالحجر يجري. خد بالك الحديث في البخاري، وإذا بالحجر يجري، وموسى عليه السلام أمسك عصاه ويضرب في الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات التوب بتاعي حجر. فظل الحجر يجري إلى أن وصل إلى المكان الذي يغتسل فيه بنو إسرائيل. ركز معايا، الحجر بيجري وسيدنا موسى بيجري وراه عريان لأنه طالع من المية فمش لابس حاجة خالص، فطالع يجري والحجر وصل إنه هو جري قدام بني إسرائيل. فمر موسى عليه السلام عاريا أمام بني إسرائيل فرأوه وعلموا أنه ليس به أي عيب في جسده، ولذا قال جل وعلا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام. لكن بقى أعظم كوكب، أعظم قصر في هذا الكوكب كالعادة، وهنفضل نقولها طول الثلاثين حلقة بفضل الله، إن أعظم قصر في كل كوكب هو قصر حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وآله وسلم النبي، كما وصفه أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله أكبر. عارف الفتاة اللي عمرها ما اطلعت على رجال؟ عارف البنت اللي لعمرها شافت رجالة ولا شافوها رجالة؟ شفت حقيقها عامل ازاي؟ يمكن لو شافت رجل او شافت شاب يمكن يغمى عليها. فكان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها. الله اكبر، يا سلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان امرأة جاءت الى بيت امنا عائشة وكان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي قالت له يا رسول الله كيف أغتسل من حيضتي؟ أنا كنت حائضا والحمد لله خلاص انتهت فترة البريود أو الحيض، كيف أتطهر أو كيف أغتسل من حيضتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة، حتة قماشة أو قطنة محطوط فيها زي رائحة مسك أو أي عطر كده، وتتبع بها أثر الدم قبل ما تغتسل، تتبع بها أثر الدم حتى تزول تلك الرائحة الكريهة. فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أتتبع أثر الدم؟ فإذا بالنبي من شدة حياء يرفع ثوبه على عيني ويقول سبحان الله تطهري سبحان الله تطهري. فعلمت أمنا عائشة مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فجذبتها وأخذتها وقالت لها افعلي كذا وكذا تتبعي بها أثر الدم. يا سبحان الله، مجرد سؤال من واحدة بتسأل النبي كيف أتطهر، ومجرد أنه قال لها افعلي كذا فبتقول له إزاي، مجرد كلمة إزاي حط توبه على وشه وقال سبحان الله تطهري سبحان الله تطهري. حديث رواه البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حضراتكم طبعا عارفين إن فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وهذا لعظم قدر الصلاة عند المولى عز وجل سبحان الله. فلما فرضت الصلاة خد بالك، فعاد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله موسى فقال له موسى عليه السلام كم فرض الله عليك وعلى أمتك من الصلاة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال 50 صلاة. خد بالك هم كانوا الأول كم صلاة؟ كانوا 50 صلاة. تخيل حضرتك النهاردة الناس اللي ما بتصليش وهم 5 فروض بس، تخيل حضرتك بقى لو كانوا 50، يعني تقول الله أكبر وتصلي الظهر واخد بالك، وبعد ما تخلص الظهر وتسلم تلاقي الايه الصلاة اللي بعدها أزلت فأم أي مصلي، يعني ما كنتش هتشوف أي حاجة من مصالح الدنيا أبدا. 50 صلاة. فقال له موسى عليه السلام إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أمتك لا تحتمل يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل ربك التخفيف، اطلع لربنا تاني واطلب منه جل وعلا أن يخفف عنك من عدد الصلوات. فرجع النبي من موسى عليه السلام إلى ربه جل وعلا وسأل ربه عز وجل أن يخفف عن أمته، فربنا سبحانه وتعالى أسقط عنهم إيه 5 صلوات، بقوا 45. نزل سيدنا موسى قالوا لا أمتك لا تطيق، طلع تاني بقوا 40، طلع تاني بقوا 35، كل مرة نزلوا إيه 5، لحد ما في الآخر خالص قال له جل وعلا هي 5 صلوات بأجر 50 صلاة، إنه لا يبدل القول لدي، خلاص أنا هخليها عليكم 5 صلوات بس وبأجر 50 صلاة اللي أنا فرضتها عليكم. فنزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حبيبنا إلى سيدنا موسى عليه السلام وقال له لقد جعلها 5 صلوات. فسيدنا موسى قال له برضو أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال لقد سألت ربي حتى استحييت. شوف سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا سألت ربنا لحد ما أنا نفسي كسفت خلاص، أنا ما أقدرش أطلب أكتر من كده. سبحان الله يا جماعة، الحياء الحياء وما أجمل الحياء، ربنا يرزقنا إياكم الحياء. الحياء كان خلق مشترك بين كل الأنبياء، ما كانش خلق جاء به النبي محمد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من قمة يعني من قمة العدل والوفاء ومن قمة الاعتراف بالجميل. إنما عسلم لما إيه؟ قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كأن النبي بيقول أنا ما أقدرش أضيع جهد الأنبياء اللي قبلي، كلهم جاءوا بمكارم الأخلاق، لكن أنا جاي أتمم مكارم الأخلاق، مش أنا بس اللي جبت مكارم الأخلاق، كل الأنبياء جاءوا بمكارم الأخلاق، وده من عدل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني معنى إيه الكلام ده؟ يعني معنى ذلك إن الحياء ده كان موجود ومتوارث من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن هذا كان يتوارثه الناس جيلا بعد جيل. الكل يقول نبينا كلمنا عن الحياء، والجيل اللي بعده يقول كلمنا عن الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعال في عجالة سريعة أخوي وحبيبي نشوف قد إيه النبي كان حريص جدا جدا على إنه يعلمنا خلق الحياء وإنه يأمرنا بالحياء. قال صلى الله عليه وسلم، وخد بالك من ألفاظ الأحاديث بقى، الحياء كله خير، والحديث رواه مسلم، الحياء كله خير، كله كل أنواع الحياء خير، الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما كان الفحش في شيء قط إلا شان، وما كان الحياء في شيء قط إلا زان. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يا الله يا جماعة الخير، لولا أن الحياء خلق مهم جدا ما كانش النبي ذكره. كان ما هو النبي بيقول إيه؟ أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكان ممكن يقول إيه؟ وما بينهم وما بين بعض حوالي 70 شعبة من شعب الإيمان، لكن قال لأ، قال والحياء، وخص الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: إن الحياء والإيمان، خد بالك وركز معايا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، الاتنين دول مع بعض مش هيفترقوا أبدا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لو ضاع الحياء هيضيع الإيمان، ولو ضاع الإيمان هيضيع الحياء، الاتنين دول يا جماعة مع بعض ما بيسيبوش بعض أبدا. آخر حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أخوي وحبيبي، رغم أن أنا بكلم حضرتك عن الحياة، ورغم أن أنا بكلم حضرتك عن الحياة، لكن في أمور في حياة الناس، في حياتنا العامة، بعض الناس بتظن أن هي من الحياة وهي ليست من الحياة في شيء. ندي مثال بسيط جدا، الفتاة، ربنا يا رب يتوب على كل بنات المسلمين، الفتاة اللي خارجة من بيتها متبرجة متزينة متعطرة، لبسة لبس ضيق أو لبسة جيبة قصيرة أو لبسة لبس بيبين جسمها، وبعدين فجأة تلاقي شاب بيبصلها فتحاول يعني تمط الجيبة لتحت عشان بس تغطي نفسها، ظنا منها إن ده من الحياء، فهذا ليس من الحياء. ليه؟ لأن لو كان في حياء كانت هي تغطي جسمها أصلا من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. أخت الفاضلة، فليس من الحق أن أنت تخرجي صدرك عريان وجسمك عريان ورجليك عريانة وجسمك كله عريان، ولما حد يبص لك تظهري نفسك أن أنت خجولة جدا ومكسوفة جدا، وتحاولي أن أنت تداري الحتة اللي بيبص عليها. طب ما من الحياء أن أنت تغطي نفسك أصلا، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. ليس من الحياء أيضا أن رجل يقابل امرأة أجنبية فتمد إيديها فيقول والله كسفت فسلمت عليها حياء، هذا ليس من الحياء. عمر ما يكون الحياء في معصية يا جماعة، إنما الحياء يكون في أمور أخرى غير المعاصي. مفيش حد يعمل معصية لأنه استحيا، فالله أحق أن نستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء جاءت امرأة وقالت: امدد يدك يا رسول الله فلأبايعك، فوضع النبي يده خلف ظهري وقال: إني لا أصافح النساء. وأمنا عائشة تقول كما في الصحيح: فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له، لا في بيعة ولا في غيرها. وده حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يا جماعة، عشان محدش يقول ايه الله، طب ده هو النبي لو سلم على واحدة هل النبي ممكن يفتن؟ حاشا لله، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ده النبي بالنسبة لنا كالأب، أو يعني كالأب لنا جميعا صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولكن النبي ما أراد أن يسلم على امرأة، لماذا؟ لأن النبي لو سلم على امرأة فالكل هيتأسى بالنبي، هيقول بس يبقى النبي عملها يبقى دي سنة، وكانت هتبقى أحلى سنة بالنسبة للناس كتير يعني، واخد بالك؟ فهيسلم على النساء، لا، فالنبي قطع هذا الشر ولم يسلم على امرأة القط. كذلك ليس من الحياء أن رجل يروح يشهد شهادة زور على رجل مسلم أو حتى على رجل غير مسلم علشان اللي طلب منه يشهد شهادة زور واحد عزيز عليه فكسف منه، واحد بيقول له مش أنت حبيبي وأخويا وصاحبي وعشرة عمري، طب الله يبارك فيك عايزك في شهادة زور، هتخش تفتر على الراجل ده وتقول له أنه عمل كذا وكذا. ليس من الحياء أن أنت تتكسف منه وتروح تشهد شهادة زور، هذا ليس من الحياء. أمور كتيرة في حياتنا يا جماعة إحنا بنظن ده من الحياء، مش من الحياء ان البنت تخرج متبرجة وتحاول تداري نفسها، مش من الحياء ان واحد يسلم على واحد عشان يتكسف منها، مش من الحياء ان واحد يروح يشهد شهادة زور ويخرب بيوت ناس علشان يستحي من صاحبه، ومش من الحياء ان انت تقرض رجل مبلغا من المال سواء كان كبيرا او صغيرا وتود في داخل نفسك لو اشهدت عليه الانس والجن ثم اذا اردت ان تكتب عليه ورقة لضمان الحقوق تقول ايه والله كسفت منه يا اخي انا عندي حياء، لا ده ليس من حياء، لان شرع ربنا قال فاكتبوه اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ده امر ان انت تكتب ليه، ممكن انا اموت ممكن انت تموت تضيع الحقوق واولادك يروح حقهم، لا اخويا وحبيبي اكتبوا الدين بفضل الله حتى اذا جاء الشيطان يسول للتاني انه ممكن في يوم لم ياخد الحاجه لا يستطيع ان ياخذها. اخر حاجه ليس من الحياء ان انت تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس. اخوي وحبيبي تعالى نرجع من كوكب الحياء لكوكب الارض مرة تانية عشان نلتقي بكرة ان شاء الله ونروح رحلة تانية لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بحبكم.